البشير النذير الهادي الشفيع محمد وعلى آله الميامين الأبرار الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أدلة الاستصحاب والدليل الأول وهو السيرة، وتقدم أنه علماء الإمامية وحتى الفريقان لم يكونوا يستدلون على الاستصحاب بالروايات، وإنما كانوا يستدلون عليه بالسيرة والإجماع والعقل. هل ما جربوا غاية الأمر عندما وصلت النوبة إلى والد الشيخ البهائي رحمة الله عليه، لعل يقال هو أول من استدل بالروايات على الاستصحاب. على كل هذه ظاهرة تاريخية في العلم تستحق التدبر، تستحق التدبر، وهو أن الحقيقة الواحدة قد تستخرج من دلالات مختلفة، من دلالات مختلفة ومن دلائل مختلفة، كما أن استخراجها من بعض الدلائل يعطيها غور أكثر من استخراجها من دليل معين. مثلا الآن بعدما استخرجت هذه القاعدة من الروايات، رأينا تصورا، سمو تصديقا، رأينا تصورا أن هذه القاعدة قاعدة في الأصل عقل عقائدية وأخلاقية وأصولية وفقهية، ثم هذه القاعدة الأصولية قد تكون تسبق وتقولب بما تشمل ثلاث قواعد أصولية، هناك من ذهب على كل أو الاثنتين منها. فلاحظ هذه عبرة للباحث في الاستدلال، أنه يمكن استخراج الحقائق المجهولة تشريعا من دلائل مختلفة، من أبواب مختلفة، لكن قيمة كل دلالة أو طريق تختلف عن الدليل والدلالة الأخرى، فلا يقنعن الباحث في استخراج الشيء المطلوب من دليل واحد. أحد فوائد تعدد الدلالات هو هذا، معرفة الأساس التشريعي لنفس المطلوب الذي هو يسعى للبحث عنه، يرى له أسس تشريعية أخرى، يرى أنه إلى أنه له قالب وقولب أكثر انضباطا اضطرادا وانعكاسا، ما يقولون تعريف مانع جامع مضطرد منعكس الشرائط التي يذكرها المنطقيون في التعريف لقولبة الشيء. فلاحظ كيف أن الدلائل قد تعطي انضباط أكثر. مثلا استنباط الفقهاء والأصوليون من السيرة استصحاب، بينما قالب الاستنباط من الروايات كما ذهب إلى الجماعة ليس هو الاستصحاب، اليقين والشك قالب ضبطة أخرى. على كل هذه عبرة للإنسان أن يرى أن في البحث الفقهي في الأبواب غير المتكلم في أبواب الكلام يلتفت إلى أن في الدلائل مناورة بمعنى سعة بحث، سعة أفق، سعة استنتاج قد تكون متنوعة متلونة نسميها مثلا إن صح التعبير. فالأمور ليست تقف عند قالب واحد أو حد واحد، هذا بحث مهم من هالجهة، لعبرة من هالجهة، يعني تاريخ علمي لمسألة مهمة لقاعدة مهمة يأخذ منها إنسان عبر لمناهج لقواعد. نفسها قصة تاريخ الاستدلال على الاستصحاب، نفسها في عبر كثيرة. طبعا العوام المتطرفين على العلم يفكرون أن هذا تغيير في الدين، وأن هذا إبداع في الدين، وأن هذا مثلا تلاعب في الدين، وأن هذا دليل على أنه لا ثابت في الدين، وكل هذا فوضى في الحقائق. لا 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 لا، هي لا فوضى في الحقائق، ولا هو صفصطية التشكيك في الدين، ولا 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 ولا، إنما هي تنوع الدلائل وتنوع الطرق للحقيقة مختلفة وبقوالب وآفاق متعددة. أحد أكبر أسباب تشكيك الحداثويين لهم صفصطيون جدد، تابع الصفصطيين القدماء ما يستوعبون تعدد الدلائل، ما يستوعبون تعدد مراتب كشف الحقيقة. إما الحقيقة فت محصورة أو فلا حقيقة. من يقول لك شنو العشالة؟ حقيقة لها مراتب، وهذا ليس ميعان ولا اضطراب ولا ولا ولا. منهج فكري مهم واحد يلتفته. أحد أسباب حشوي الأخباريين حملوا على الأصوليين هو هذا الفكرة، أنه الحقيقة هي فت ولا حد ولا لا تتجاوزه. لا، حدود متعددة. كثير سبحان الله كلمات أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، أن لنا كلامنا تصاريف، وأن لنا في المسألة 70 وجه. شديد يقول لك يعني تغطية الضوابط الموازين بقوالب عديدة يمكن. وهذه نكتة مهمة وعظيمة في أبواب الفقه نلتفت إليها، أن تخريج المسألة ونتيجة أي مسألة في أي باب مو بالضرورة أن تنحصر في وجه ومخرج، يمكن لها مخارج. فمهارة عارضة الفقيه هو فعلا أن يعرف الوجوه المتعددة، كلها موازين وكلها منضبطة، ما في معنى. وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث وكنا لحكمهما شاهدين، أو لحكمهم عفوا. وفي سر لما عبر هنا لحكمهم، ما قال حكمهما. كل هذه في رواية أهل البيت فقط تفسرها. بعد أن تقول الآية وففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما، مع أنه واحي بعد، مو استنباط مو اجتهاد، واحي تعدد مراتب. هاي نص الآية الكريمة. هل مع التناقض؟ لا. تعارض؟ لا. أما جهلة من يتطفل على العلم أو سيما شوف الشريعة هذه منا منا منا، طبعا هي طبيعة الشريعة هو هذا، في طبيعة قانون له في طرق وقوانين وقوالب مختلفة، طبيعة هذا. بس المهم منضبط، هذا الضابط هاي منضبط، هذا منضبط، هذا منضبط موازي. اي، فعلى كل هذه نقاط واحد لازم يلتفت فيه، يلتفت الى ان الحجج وبحث الحجج وابواب الحجج هكذا تتسع ما دامت على الموازين، تكون لها سعة معينة. نعم، فعلى تاريخ الاستصحاب عبرة عظيمة مهمة واحد يلتفت لها، تاريخ الاستدلال الاستصحاب. وللعلم انه حتى الاخباريين سيأتي إن شاء الله التزموا بالاستصحاب في عدم النسخ، وهذا أخطر من الاستصحاب اللي التزم به الأصوليين. هو الأصوليون أيضا التزموا بعد الاستصحاب عدم النسخ، بل في استصحاب أكثر أعظم من هذا سنذكره في طيات البحر، يعني من حيث الخطورة. إيه نعم، فإذا نستدل عند القدماء عمدة بدليل السيرة، سإما يصاغ بعنوان الفطرة أو بعنوان الجبلة أو بعنوان الفطرة أو بعنوان الحكم العاقل أو بعنوان الحكم العقلائي. 4 وجوه أمس ذكرناها أو 5، خمسة. اي نعم. فنفسر الجبل اللي مرت بنا امس بمعنى الارتكاز. ماذا؟ الارتكاز الغريزي الحيواني المشوب بشيء من الاحساس. وطبعا طريقة الاستدلال امس مرت بنا، لما يستدل الفقهاء بالجبلات اما بالتقرير او بقاعدة ان الغايات التكوينية لا تتناقض، الغايات التشريعية لا تتناقض مع الغايات التكوينية. هذه قاعدة ذكرناها في مبحث حجية العقل في مقاطع الاخوان، يستطيعون ان يسمعوا الى شريط الدورة دي الثانية او الدورة الاولى، افضنا فيه بحث مفصل. على كل، هذا بالنسبة للجبلة، وهذه الجبلة مرئية بشكل يعني دائرة واسعة ما حد يقدر ينكرها، بس الجبلة إذن لو أراد شاعر دعنا ردع زين، هذا وجه للاستصحاب، وهذا نقدر نعتبره حين دين السيرة ليست دليل، هي دليل على دليل آخر. السيرة تكون هنا دليل إثباتي على دليل إثباتي أو ثبوتي آخر على الاستصحاب، وهو الجبلة، كما مر بنا الإشارة أمس أن في وجوب أن الإنسان إما يجتهد أن يتعلم بنفسه، أو يقلد أن يرجع إلى العالم، الجاهل يرجع إلى العالم، أو يحتاط ويراعي الواقع بنحو العمل. هذه فيها حيص وبيص عجيبة. الآن دنين وما أكثر من يلتصق بالعلم وكذا، وهو على كل لا يغوص ولا يغور في العلم كثيرا، وسيما إذا كانوا من خارج الحوزة. فيقول بأنه هذا البحث إما أن يجتهد أو يقلد أو يجتهد، هذا كلام أبو حنيفة مو كلام العلم، شو قصة؟ هو أدلة موجودة قبل أبو حنيفة وقبل أبو حنيفة، الأدلة هي نفسها، لا التفقه ولا لا. المهم يزايدون على ثقافة وعقلية العوام، يهرجون على كل، وهم يستهدفون علم أهل البيت، مو قصة فقط العلماء والحوزة، الأعظم خطورتهم في الحقيقة يستهدفون علم أهل البيت، لأن استهداف مجموع الحوزات يعني مع استفلاح استهداف علم أهل البيت عليهم السلام. فإذا في بحث الاجتهاد والتقليد أيضا ذكر الفقهاء أن الأمر جبلي نفسه. أما الأمر الفطري، الفطرة كما مر بنا أمس تطلق على معاني عديدة. الفطرة قد تطلق مثلا، شوف المناطق جعلوا مقابلة بين الفطريات والوجدانيات في باب البرهان منطق المظفر، نقلا عن يعني معروف عند المناطق، الفطريات جعلها الأوليات الفطريات، بعدين المتواترات لعلها والحسيات، بعدين أيضا عند الوجدانيات الحدسيات. ست مصادر للبرهان ذكر المظفر في الجزء الثالث من منطق المظفر. الجزء الثالث من منطق المظفر مستوى ترى مو مقدمات ولا سطوح ولا سطوح عالية، مستوى انصافا بحث مستوى، ولا خارج ابتدائي بعد، خارج متوسط أو فوق المتوسط. وإن كنت أنا شخصيا لا أوافق المظفر رحمة الله عليه على المباني التي وافق فيها المرحوم الكومباني أستاذه الخاجة نصير الدين طوسي وابن سينا في العقل العامل، بينا أنه مسلك متكلمي الإمامية هو الأصح لا مسلك الفلاسفة المتأخرين يعني. لكن على يتحال نفس البحث بغض النظر عن متانة المباني أو النقاش فيها، نفس المبحث الجزء الثالث مدارسته مرة بعد أخرى. هذا أيضا أحد الأبواب التي يجب. الآن شو ذكرنا لباس المشكوك من المزنعيني في خلال الفقه والأصول، وذكرنا الانسداد، وذكرنا شنو بعد؟ تعليقات العروة، وبعد حواشي المكاسب أربعة. الخامس من المصادر التي تعطي صقل تحقيقي دقي هيمني، الخامس هذا الآن المصدر الخامس دل برهان، مو البرهان يعني نفس الصناعات الخمس. قلم المظفر موهوب رحمة الله عليه، بغض النظر عن أنه مبانيها قلت لك وافق فيها، يعني قلم المظفر بدون تعصب بدون إغراق بدون إفراط قلم أمتن علميا حتى من قلم العلامة الطباطبائي. ذهنية العلامة الطباطبائي قوية نبوغ ما لا ريب فيها، ولكن قلم المظفر تقريبا متعاصرين يعني، وإن كان شوية رتبة زمن متأخر يعني، هو بعد أيضا تلميذ كومباني المظفر وتلميذ النائيني مثل الطباطبائي في نفس العصر وفي نفس الزمن وفي نفس الدورة. قلم المظفر متين رحمة الله عليه، يا حيف لو كتب دورة عقائدية كلامية كان غنيمة عظيمة. على كل لأن قلم متين جدا. المقصود هذا الجزء الخامس المدارسة فيه شيء كثير دسم دسم، لأنه يعطيك منهجة فكرية. بغض النظر عن تصحيح كلام الفلاسفة عام، أنا ذكرت في مقدمة العقل العملي وفي خاتمة العقل العملي وما قبل خاتمة العقل العملي فوارق مسار متكلمي الإمام الصحيح عن الفلاسفة الشيعة المتأخرين، الأصح مع متكلمي الإمامية، لاعتمادهم في هذا العقل العملي على القوالب الوحي والبرهانيات الوحيانية وهي الأصح. لكن نفس المبحث مهم يا أخوة، كثير من الشبهات التي يزل فيها كثيرون ربما يصعد في مراتب العلمية وما يقدر ينظم فكرة، من يقدر ينظم فكرة، ما يقدر ينظم فكرة، هني يتنظم مهم. مشكلة بعض الأحيان برمجة الفكرة مهمة، أنت ما أدري مطالسين بعض هاي القضايا لازم نقولها، ولا خطر واقعا خطر. ما أدري شايفين مثلا الواحد صادر اكتئاب صادر اضطراب روحي فكري ودون العالم نفساني، شو يسوي العالم نفساني؟ أحد آليات علم النفس الحديث شنو هو؟ هذه طيات الملفات الفكرية داخل أعماق النفس. حاول شنو علم النفس؟ من أعظم أدوار عالم النفس أنا في العلم الحديث، حاول يستخرجه. ماكو في فرمة الكمبيوتر شو يسوي؟ شو يسوي؟ مو يروح للهارد ديسك، يروح للذاكرة الداخلية يطلع كل الملفات، يحط فيها فيروس، وهذا هو اللي يشوش على كل الملفات. مجربين هذا الشيء هذا ومجربينه في الحاسوب، نفس الشيء الإنسان هذا إذا ما يتنظم فكرة بشكل قوي آخرته يطلع يطلع جسمه تماس كهربائي في مكان معين. في التنظيم فكرة الإنسان جدا مهم، برمجته جدا مهم. أحد الأمور الأبواب التي تبرمج طبعا علم الأصول، هذا خب مفروغ من مرارا كرارا تعريف علم الأصول، هذا هو الأساس غير ذي المصادر أو غير هذا الباب باب البرهان. علم الأصول هو نفسه مرارا كرارا ذكرنا أنه هو البعض التفت إلى أن علم الأصول منطق العلوم الدينية، منطق المعرفة الدينية. واحد ما عنده علم الأصول إيه نعم، وأسس كل من القرآن والوحي وبداهة العقل. نرجع إلى مبحث الفطريات، عند المناطق جعلوها مقابل ماذا؟ مقابل الوجدانيات، مقابل الوجدانيات. الفطريات مقابل الوجدانيات، مقادهم من الفطريات هنا مقابل الوجدانيات ما هو؟ المراد من الفطريات مقابل الوجدانيات طبعا كلمة معترضة أذكرها تفيدكم إذا كنتم من أهل باع البحث الكلامي والعقائدي، إن لم تكن نائين بأنفسكم عنه طيلة حياتكم العلمية بحث آخر. الفطرة أعظم مدرسة الآن تتعرض لها في البشر هي هم الشيعة الاثنى عشرية الإمامية بسبب مدرسة أئمة أهل البيت. وأعظم نبض، أعظم نبض منشط محرك البشرية الآن اكتشفوه حتى الغرب للتو الفطرة. والله عز وجل يراهن على الفطرة شيء عجيب، فطرة الله التي فطر الناس عليها نفس التحكيم الإلهي، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. طرف السماء أسقط إلى الأرض، الفطرة هذه هي البرمجة الإلهية. على كل هذا سر عظيم في التشريع وفي الأبواب الفقه وفي الكلام وفي الأخلاق وفي كثير من البحوث، هذا نفس المبحث. فطرة، شنو الفطرة؟ الآن بحمد الله هم مدرسة أهل البيت أعظم من يخوض فيها علماء الإمامية، وبحث صعب وطويل الديل، وفي كل مجال يبحث، تفسير يبحث، في علم الكلام يبحث، في الأصول يبحث، في الفقه يبحث، في الأخلاق يبحث، في العلوم الروحية يبحث عن مجرى. فإذا اصطلاح المناطق في الفطرة ومعرفة الاصطلاحات أمر مهم، مرارا كرارا مر بنا، إذا واحد ما يعرف اختلاف الاصطلاحات واختلاف المعاني في الاصطلاحات أو اللغوية يتيه في الأبحاث، يتيه في الأبحاث، يخبط يخبط وبطبط في الأبحاث بصراحة، بصراحة وبغفلة من التمام. إذا واحد ما يلتفت ما يتنبه طبيعي، يحط باسورد مكان باسورد آخر، اسم المستخدم مكان اسم المستخدم الآخر، مفتاح السر مكان مفتاح السر، من القبيل المعاني من قبيل فتح الملفات. فإذا في اصطلاح الفلاسفة أو المناطق في المنطق جعل مباينة بين الفطريات والوجدانيات. زين شنو الفرق؟ الوجدانيات المفروض الوجدانيات هي ما يجده الإنسان بالعلم الحضوري، هاي معنى الوجدانيات، مو ما يجده بالفكر. وجدانيات وين معنى الضمير، الشيء المطوي المنطوي. كيف قابلوا بين الوجدانيات وبين الفطريات؟ المفارقة قد تكون بأنحاء على التعرف على اصطلاحهم، بعدين نروح اصطلاحات أخرى، لأن احنا نريد نستدل الآن بالفطرة كحجة من حجج علم الأصول. شنو أي اصطلاح هذا؟ على أي اصطلاح؟ على أي نغمة نريد نبحث غير نعرف الاصطلاحات المختلفة؟ نعم، فالوجدانيات يمكن أن تقابل في كلماتهم. قبل كل نستعرض كل الإمكانيات، خلنا نذكر أبرز الاحتمالات أفضل. أبرز الاحتمالات المرادة عندهم، المراد من الفطريات العقل العملي، والمراد من الوجدانيات كل ما يدركه الإنسان بالعلم الحضوري، كل ما يدركه الإنسان بالعلم الحضوري. كل ما يدرك الإنسان بالعلم الحضوري مو ضروري يكون مبده، لكن بخلاف الفطريات مبدهات العقل العملي. طبعا بديهيات مبدهات العقل العملي غير العقل النظري، بديهيات العقل النظري. فإذا الفطريات تصير عقل عملي، الوجدانيات تصير ماذا؟ تصير عبارة عن ما يدركه الإنسان بالعلم الحضوري وإن لم يكن مبدع، بس لكن أدركه بالعلم الحضوري، والعلم الحضوري حجة باعتبار بعد ما يحتاج لبرهان، إذا لم يكن فيه إبهام طبعا، إذا لم يكن فيه إبهام طبعا، إذا لم يكن فيه إبهام طبعا. قد اعترف بذلك كافة العرفاء إلا من شد أن المكاشفات وهو علم حضوري ليس كلها حجة، ليس كلها حجة، ليس كلها حجة. لما؟ لأن هذا العلم الحضوري على درجات، منه مبهم، منه شبهم، منه شيطاني، منه نفساني، منه ناني ومنه رحماني. والرحمن هم درجة. هذا القيصري شوف مبحث حجج، احنا جاي نبحث مبحث حجج، فيجب انسان يلم بمصادر الحجج. القيصري شارح الفصوص لابن عربي، مقدماته اللي يشرحها للفصوص مباحث فيها حجج، ما يضطر انه يبحث مباحث حجج، اللي هو نفس مباحث علم اصول الفقه. وهذا معنى تدخل علم اصول الفقه هو حتى في العرفان النظري والعملي. جملة من المقدمات التي دونها القيصري في شرحه على فصوص ابن عربي مباحث حجج، وذكر هذه المقدمات، من يعني مقدمات عديدة من هذه المقدمات، وقال أنه في تسالم عندهم لا منشد على أن مكاشفات العرفاء وغيرها والطرفاء لا حجية فيها إلا أن تطابق الكشف المحمدي الأتم، وهو الكشف الأتم وهو الكشف المحمدي، وإلا يعني الثقلين ولما جرى، وإلا محكمات منه، وإلا فلا حجية فيها. لما تحتمل أن تكون شيطانيات، تحتمل أن تكون نفسانيات، تحتمل أن تكون ألف فعلا وتفعلا. إذن ليس كل ما يجد الإنسان في العلم الحضوري، هذا شوف هاي مبحث كثير من الفرق الضالة الآن ضلت بهالسبب، فلانية وفلانية ودعا سفارة واتصال بالناحية المقدسة ولم يجر، أو بالأئمة بعضهم مو يدعى الاتصال بالمرة الثانية عشر، يدعى الاتصال بالمعصومين في البرزخ ولم يجر. الضابطة إذا ما التفت له الإنسان منين يستخرج نفس مبحث علم الأصول المرتبط بعلم الكلام المرتبط بالعرفان المرتبط بالفلسفة؟ هو علم الأصول هذا حلال المشكلات، مبحث الحجج. إذا ما يتنظم عند الإنسان برمجة هذه المباحث صعب عليه. نعم، فهناك القيصري أيضا نبه على هذا الشيء، إن ليس كل المكاشفات، كثير منها فلان فلان فلان. جيد، فإذا الوجدانيات في مقابل الفطريات، هذا أحد المعاني عند الفلاسفة والمناطقة. قد تطلق الفطريات، هذا استعمال للفطرة والفطريات بالمعنى الأخص، والمعنى الأخص هم عدة معاني أخص. قد تطلق الفطرة أيضا في كلماتهم أو كلمات المتكلمين أو حتى كلمات الوحي، تطلق الفطرة على مطلق العقل. إذا كانت الفطرة هي العاقل، العملي أو العقل العام من العملي والنظري، فلما سميت الفطرة فطرة وسمي العقل عقل؟ وهل لا سمي بشيء واحد؟ ما الفرق؟ لازم نلتفت للفرق. إذا شيء واحد لما الفرقة في العنوان؟ التفرقة في العنوان بهذا السبب، الفطرة يرادهم من الفطرة المعلومة المكدسة. المعلومة ماذا؟ المكدسة المنطوية المدمجة. بينما في التعقل هو العلوم التفصيلية، سواء في العقل النظري أو العقل العملي. وهناك فرق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي. العلم الإجمالي ليس الإجمالي في اصطلاح علم الأصول في باب تنمية جزئية العلم الإجمالي، لا، هذا إجمالي بمعنى آخر ذكرناه مرارا، يستخدم في علم الأصول بمعنى آخر، ويستخدم في الفلسفة كثيرا وفي الكلام كثيرا وفي الوحي كثيرا. هذا إجمال أعظم من التفصيل. ملا صدرهم تعرض له وحاول يشرحها، بس شرحها موفقة وغير موفقة بحث آخر، بس موجود في لسان الوحي. والقرآن يسمي هذا العلم محكم، ويسمي العلم التفصيلي علم تفصيلي، لكن ينشأ فيه التشابه بخلاف المحكم. سلم هذا بحث آخر. فالفطر إذا يطلق على المعلومات العقلية في الاستعمال الأخص إذا كانت مجتمعة مندمجة. والاندماج مثال ذكرناه مرانا أذكره بس كمثال بسيط، لما تقول إنسان، إنسان تدرك منه معنى واحد أليس؟ لكن هذا المعنى الواحد الإنسان تطلب طلع منه جوهر وجسم وحساس ونامي ومتحرك بالإرادة وناطق وضاحك ومائت ومعاني ما شاء الله من نفس هذا المعنى الواحد، هي مندمجة مخبوطة ممتزجة بمعنى واحد يسمونه معنى إجمالي مندمج. فالفرق بين عنوان الفطرة والعقل في هذا الاصطلاح هذا الفرق، وهذا فرق فارق ليس مراته. وصلى الله على محمد وعلى آله.